أن السيف يساوي 10 والشخص يساوي 5 والثمن اللي وقع عليه العقد كم؟ 21. كم نقدر قيمة السهم؟ 7000 و7000 ويكون السيف 14. واضح ولا؟ طيب نعم.
فإن قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح فكذا ها هنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع.
على بصيرة.
لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال. وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة.
طيب هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو القول الراجح إن شاء الله فالمشتري له الخيار بين إيش؟ بين أن يأخذ ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن وبين أن يرد البيع، لأن تفريق الصفقة عليه قد يضره، قد يكون مثلا اشترى هاتين العلبتين على أنهما خلق لأن عنده ضيوفا يريد أن يكرمهم، ولكن تبين أن واحدة منهما خمر وحينئذ لا يتم الإكرام فيقول فات مقصودي، نقول لك الخيار رد البيع كله. البائع يقول لا خيار له لأنه عالم بالحال، كما أن المشتري إذا علم بالحال فليس له خيار. يعني لو أن المشتري علم أن أحد المبيعين لا يصح عقد البيع عليه فلا خيار له، كما لو عرف أن هذا الرجل باع عبده وعبد غيره فإنه لا خيار له لدخوله على بصيرة. طيب واضح الآن ولا لا؟ طيب البائع يقول لا خيار له بحال بناء على أنه عالم، لكن إذا كان جاهلا كرجل تاجر ما يدعي عن أمواله كل مال وحده فله الخيار أيضا. والمهم أن الأولى أن نأتي بعبارة أعم فنقول لمن جهل الحال الخيار، لمن جهل الحال الخيار، ليشمل ذلك من؟ البائع والمشتري. لكن صحيح أن البائع في الغالب لا يخفى عليه الأمر، لكن قد يخفى، فإذا أتينا بعبارة ولمن جاهل وللجاهل الخيار وللجاهل بالحال الخيار صار هذا هو العدل، إن كان الجاهل والبائع فله خيار، إن كان الجاهل والمشتري فله الخيار. نعم انتهى الوقت داعش. اين
في كتاب البيع وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة. وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول.
وعلم من قوله لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول أنه لو قدر لكل واحد منهما ثمنا فقال بعتك هذا الجمل وجملا آخر في المرعى كل واحد ب10 يجوز بالمعلوم أو لا يجوز؟ التعليل يدل على الجواز ما دام قدر لكل واحد منهما ثمنا فيصح بالمعلوم ولا يصح في المجهول. نعم.
أشبه ما قبلها.
نعم. نشوى. الظاهر من بيع الحلال والنصف ما في الظاهر فيها منتظر حتى تأتي خطية.
فصل. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض أو صرف بعوض واحد صح
كبيع
كبيع وإجارة
كبيع أو وإجارة أو صرف وش عندك؟ ما انت بتحط كلمة بلغ على الهامش. وش اللي عندك بلغ؟ اي طيب ماشي. لان ما يخص المعلوم ان الثمن مجهول. اقرا من الحلال لأنه أراد الحلال ضد الحرام والعبارة قلقة شوي. نعم.
فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف أو صرف أو صرف.
البيع والإجارة واضح أنهما مختلفان حكما لأن البيع يقع على العين والإجارة تقع على المنافع، لكن البيع والصرف أيضا الصرف يختلف عن البيع لأن الصرف بيع نقد بنقد وفيه وله شروط، والبيع ليس كذلك، وإن كان الصرف نوعا من البيع في الواقع لأنه بيع نقد بنقد لكن له أحكام خاصة، فلهذا قال إنه يختلف الحكم بينه وبين البيع غير الصرف. نعم.
فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد صح فيهما لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وفيه وجه آخر لا يصح لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما، فإن البيع فيه خيار
ولا يعني الصرف
لا خيار
فيه،
ولا يشترط التقابض فيه في المجلس.
والصرف يشترط التقابض في المجلس.
ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف.
لأن تلف المبيع يكون على نصيب المشتري إلا ما كان من ضمان البائع كما سبق، ولا ينفسخ العقد. وكذلك أيضا الصرف لا ينفسخ بتلف المبيع، والإجارة تنفسخ بتلف المؤجر. يرحمك الله. ولهذا قال وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. على كل حال هذه المسألة إذا جمع بين شيئين في عقد لا بأس به، مثل أن يقول أجرتك بيتي وبعت عليك السيارة بكذا وكذا، فهنا إجارة في البيت وبيع في السيارة، أو أجرتك هذا البيت وبعت عليك هذا البيت يصح لأن أحد البيتين ثبت ملكه بالبيع والثاني ثبت ملكه بالإجارة. لكن لو شرط قال بعتك بيتي بشرط أن تستأجر البيت الثاني، فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. وعلى هذا فإذا جمع بين عقدين بلا شرط فهو صحيح، وإن جمع بينهما بشرط فعلى المذهب غير صحيح، والصواب أنه صحيح والتعليل واضح. أن ما جاز جمعه بلا شرط جاز جمعه بشرط، لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
ويشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة.
نعم، انتهى الكلام هنا. وإن جمع بين نكاح
وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بألف، صح في
النكاح. أنا عندي بمئة. عندك؟ أي. وين أنسب لكم؟ نعم؟ الأنسب بمئة.
في تفصيل.
أي نعم.
في تفصيل.
ها؟
في تفصيل.
ما في تفصيل أبدا. لكن لا ألف ولا مئة الآن. على كل حال قال زوجتك بنتي وبعتك داري بمئة، يصح ولا يصح؟ يصح، وتكون المئة عوضا عن المبيع وصداقا للمرأة. نعم صح
في النكاح بأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان. وإن جمع
الصواب الصحة، الصواب الصحة، لكن لو طلق قبل الدخول سوف تستحق المرأة نصف المهر، فكيف نعرف؟ يقصر، يعني يؤتى بيناس على الخبرة ويقال كم يساوي البيت وكم صداق مثل هذه المرأة، ويقصر العوض على ذلك. نعم.
وإن جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة، بطل البيع وجها واحدا، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. وهل تبطل الكتابة؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة.
والصحيح أنه يجوز وتفرق الصفقة. خلاصة هذا الفصل أنه إذا جمع بين عقدين فإن الجمع صحيح إذا لم يكن بشرط، وإذا كان بشرط فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح ما لم يتضمن محذورا شرعيا. فإن تضمن محذورا شرعيا بأن قال بعتك بيتي هذا فقال اشتريته منك بمئة بشرط أن أقبضك كذا وكذا، وكان ثمن البيت أكثر من قيمته الحقيقية، فهنا نقول إنه ربح في قرض فلا يجوز. نعم. جاءت الأسئلة.
مو أنا اللي حدد الشيء. حجاج اللي حدد.
في أسئلة ولا لا؟
نعم.
طيب. نعم.
تمر وعصيبا صفقة واحدة.
نعم.
يصح في العصيب ويصح في التمر.
نعم.
ونفدق التمر عصيبا ثم نقص الثمن على ذلك.
نعم.
فلماذا لا يقول لهم يعني نبقي الخمر على ما هي عليه ونفدق ثمنها خمرا عند من يبيعها في أهل الذمة؟
لا ما يجوز. لأن البيع تصلح
شرعا. فيكون الفرق في الثمن كبير جدا.
البيع الآن على مسلم. ولا يمكن أن تقدر القيمة على أنها خمر. ما في شك، لكن ما نعتبره خمر. كل شيء محرم فإنه لا يجوز اعتباره، حتى الأمة مثلا لو أن الإنسان قتل أمة غير مغنية وأمة مغنية، هل نقوم على أنها نقوم قيمتها على أنها مغنية ولا غير مغنية؟ غير مغنية. فكل ما زاد بوصف محرم فلا عبرة به. نعم.
فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. ولو كان
كيف معلومة؟ هما باعه بثمن واحد والعبد بينهما باعه بمئة، عبد لهما باعاه بمئة وهما فيه أنصار، هل الثمن لكل واحد منهما معلوم؟ كم؟ اين؟ تمام.
ولو كان لكل واحد منهما قفيز او كان من جنس واحد
وكان بدون او نعم وكان هذا الصواب. نعم.
ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكان من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة.
فباعهما.
فباعهما
بالألف مثنى.
أي عندي فباعهما.
بالألف. فباعهما.
ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك. وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعهما مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة أو وكل رجلا فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو ضربه ويحتمل أن يصح
كما لو صار نعم.
كما
لو صرح به تصريح
لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد
هذا هو الصحيح. الاحتمال الثاني هو الصحيح لأنه ما في جهالة يعني لأن غاية ما هنالك إذا لم يصطلحا أن يؤتى بأهل الخبرة ويقال كم تقدمون عبد فلان وكم تقدمون عبد فلان لماذا إذا كان ثمن العبدين 10,000 وقالوا نقدر عبد فلان 10,000 وعبد فلان 8,000 الجميع 18,000 فهل نقول إنهما يقتسمان 10,000 سواء أو من عبده قيمته 8,000 ينقص مقدار العشر وهل مجرى؟ فالصواب أن ذلك أنه يجوز أن يبيع عبديهما بثمن واحد ثم إن اصطلحا فيما بعد فالأمر إليهما وإن لم اصطلحا فإنه يقسط الثمن على قيمة العبدين. نعم.
قول الفقهاء ان كل قرض جر نفعا فغريبا في كل الاحوال شيخ.
نعم.
في كل الاحوال.
اي نعم.
مثلا بارك الله فيكم
هو قول الفقهاء وفي حديث لكنه ضعيف لكن المعنى يقتضيه. لانه لولا قصد الارفاق والاحسان في القرض لكان حرام. لاني لو بعت عليك درهم بدرهم تعطيني اياه بعد اسبوع مثلا يجوز؟ لا يجوز. القرض إذا أقرضتك لو تبقى 10 سنوات ما هي.
لكن الشيخ أقرضني رجل مثلا وأنا
نعم.
أعمل في إدارة مثلا أو كذا وتباع كجمعية مثلا وتباع هذه البضاعة بثمن رخيص فأنا من باب مجازاته على فضلي وخيره أبيع له هذا وهو يباع بنفس الثمن.
ما دام أنك تبيع كما يبيع الناس تبيع على الناس تبيع عليه كما تبيع على الناس.
لكن أبيع للشيخ هذا البضاعة و الناس يعني ليس كل احد يستطيع شراء هذه البضاعه
كيف
مثلا كسيره او كزحام مثلا على البضاعه وكذا انا اتيه بها يعني انفعه بذلك
يعني معناها بدل ما تخليه ياتي الى الدكان تاخذه بيد مفتوح في البيت.
يعني مثلا لا اعفيه من الزحام او من سيره او من كذا.
الظاهر هذا لا باس، هذا مهم منفعه مال.
ما هو
انتفع
يعني.
مهم منفعه مال. اما اذا كان منفعه مال فلا يجوز. لكن تبي تخدمه في شيء جرت العاده بخدمته فلا باس.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب الثنيا. إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة بعينها، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذه معلومة. وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر. وإن استثنى آصعا معلومة، أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، فعنه أنه يصح للخبر. والمذهب أنه لا يصح، لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة.
والصواب الأول. نعم.
والمذهب
أنه الأول يعني لا، الأول ما يصح، الأول زائد الظاهر، لأنه ما ذكر الأول. هذه ثلاثة أنواع من الاستثناء. الأول: إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينه، أو قطيعا يعني من الغنم واستثنى شاة بعينه، فهذا جائز ولا إشكال، لأن المستثنى الآن معلوم والباقي معلوم أيضا. والصورة الثانية: إذا استثنى شجرة أو شاة يختارها، فهذا لا يصح لأنه مجهول. يعني قال: بعتك حائطي إلا شجر إلا نخلة أختارها، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأننا لا نعلم ماذا يختار فيكون مجهولا. كذلك أيضا إذا باعه القطيع وقال: بعتك هذا القطيع يعني مجموعة من الغنم إلا شاة أختارها، فلا يصح لأنه لا يدرى ماذا يختار من القطيع. الصورة الثالثة: إذا باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، أو باع صبرة واستثنى آصعا معلومة، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، الأولى يصح والثانية لا يصح. مثال ذلك: قال: بعتك هذه النخلة واستثنيت من ثمرها رطلا، المذهب لا يصح، لأنه إذا أخذ الرطل بقي ما بعده غير معلوم، ما ندري ماذا يبقى بعد الرطل. والصحيح أنه جائز، صحيح أن ذلك جائز، لأن البائع استثنى شيئا معلوما فدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو في نهي الرسول عن الثنيا حتى تعلم، وهذه معلومة. فإذا أخذ الرطل صار الباقي ايش؟ صار الباقي معلوم بالمشاهد ولا اشكال فيه. وكذلك لو باع عليه صبره يعني كومه من طعام واستثنى قفيزا منها، وان شئت تقول استثنى صاعا منها، المذهب لا يصح. والصحيح انه يصح، لانه اذا اخذ الصاع فالباقي معلوم بالمشاهد. طيب باعه، الصورة الرابعة أن يبيعه القطيع أو يبيعه الثمرة ويستثني جزءا مشاعا معلوما منها كالنصف والربع والثلث وما أشبه، فهذا جائز، هذا جائز لأنه معلوم، معلوم بإيش؟ معلوم بالنسبة. إذا بعتك هذه النخلة يعني ثمرها إلا العشر يصح. ومن ذلك أيضا أن يقول بعتك بستاني هذا كله واستثنيت الزكاة، يصح أو لا يصح؟ يصح. بعتك بستاني هذا واستثنيت الزكاة، بعتك مزرعتي هذه واستثنيت الزكاة، يصح. لماذا؟ أي لأنه معلوم بالنسبة، إذ أن الزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة. نعم.
ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك من والمكوك منه معلوم.
كيف؟ وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح. إيه نعم. إيش عندك؟
صح لأن القفيز معلوم.
إيش؟ إلى أن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم. أي سهل، ما هي مشكلة. السبب إذا إذا يقول المؤلف إذا باعه قفيزا من هذه الصبرة، قفيز مكيال معروف، واستثنى من القفيز مكوكا، المكوك جزء معلوم من القفيز، فكأنه الآن باعه قفيزا إلا مكوكا، وهذا صحيح، هذا صحيح. نعم.
وإن باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعهما لها جاز وكان مشاعا.
كيف وهما يعلمان؟
وهما يعلمان ذرعهما لها جاز.
عندي ذرعاتها، ها؟ ذرعاتها بدون ألف.
ذرعاتها صح.
واحد 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 الأصل. إيش؟
صح هذا
مشتوب
عليه. قال
بعدها جاز. وهما يعلمان ذرعاتها جاز. في هذا عندنا. ها؟ في النون. الظاهر بالتأحسن. ذرعاتها أو ذرعها. على كل حال هذه يقول المؤلف رحمه الله إن باعه دارا إلا ذراعا. وهم يعلمون أن الدار عشرة أذرع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه معلوم. بماذا؟ بالنسبة. يعني إذا كانت عشر أذرع واستثنى ذراع كأنه استثنى عشرها. أين؟ ولهذا قال وكان مشاعا منها. نعم.
وإلا لم يجز كما لو باع.
وإلا يعني وإلا يعلمان ذرعها لم يجز لأنه كالقفيز من الصبرة. نعم.
وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها، وإن باعه سمسما إلا
كيف؟ ولو باعه سمسما إيه ما يخالف لو ما هي مشكلة.
وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطنا إلا حبه أو شاته.
طيب لو باعه دارا إلا ذراعا مما يلي بيته يصح أو لا يصح؟ على قول الرجح يصح، أما على المذهب ما يصح إلا إذا كان يعلمان ذرعه. إذا كان يعلمان ذرعه فربما يجوز على المذهب، وأنا أشك في أنهم يجيزون هذا أيضا، لأنه إذا قال إلا ذراع من مال البيت فهذا كالمعين، بخلاف ما إذا قال إلا ذراعا منها فهذا مشاع. لكن على القول الراجح أنه جائز ولا حرج فيه، كقوله بئة الصبرة إلا قفيزا منها. نعم.
وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطنا
إلا كسبه بدون تاء.
وإن باعه سمسما إلا كسبه أو قطنا إلا حبه أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح، لأنه مجهول فيدخل في الخبر.
طيب إلا كسبه، ما هو كسب السمسم؟ ها؟ إيش؟ إيه ما هو؟ الليف اللي يبقى منه؟ إيه. بالكسر؟ أنا لا أعرف ضبطه ولا أعرف ما هو. لا بالزقاق نعرف معروف، لكن يقول سمسمة ويبدو والله أعلم أن السمسم هل له ألياف؟ له ألياف يمكن لعله ألياف. طيب أو قطن أو شاة إلا شحمها، أيضا هذا مجهول، لأن الشحم منه ما هو منفرد كالألية والثرب وما على الكلى أو على القلب، ومنها ما هو مختلط باللحم لا يمكن الإحاطة به، فإذا باعها إلا شحمها فإنه لا يجوز. إذا باعها إلا فخذها يقول المؤلف أيضا لا يجوز. عرفتم؟ طيب إذا باعها إلا رأسها، نعم المذهب يجوز، وهو كذلك أيضا، حتى الفخذ على قول الراجح جائز، الفخذ والألية وكل جزء منفرد فإنه يجوز استثناؤه، لأنه معلوم بالمشاهدة. لو باعه الشاة قال إلا رقبتها ورأسها يجوز، إلا رجلها، إلا يدها، إلا أليتها جائز، لأن هذا معلوم بالمشاهدة. لو قال بعتك هذه الشاة إلا كبدها، نشوف يعني. الكبد لا شك أنه متميز لكنها داخل لا تشاهد. القلب كذلك متميز لكنه داخل، الرئة متميزة لكنها داخل، الكلى متميزة لكنها داخل، فهذه الذي يظهر أنه لا يصح، ونقول انتظر حتى يفرج وبيع واشتر. أما ما كان مشاهدا معلوما فالصحيح أنه لا بأس به. نعم. وإن استثنى
حملها فعنه يصح، لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها، وعنه لا يصح وهو أصح للخبر.
الصحيح الأول أنه يصح ولا يعارض الخبر، لأن الخبر نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، وهذا معلوم. وإذا باعه الحامل شاة أو بعيرا أو غيرها واستثنى الحمل فكأنه باعها حائلا، فإن قال قائل الحمل الآن مجهول، الحمل المجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قلنا إن استثناءه استبقاء وليس ابتداء تعويض، وفرق بين الاستبقاء والابتداء. فإذا قال قائل يمكن أن يكون واحدا أو اثنين أو ذكر أو أنثى أو يخرج حيا أو ميتا، قلنا كل هذا لا يرد، لا يرد علينا أنه من باب الغرض، لأن هذا من باب الاستبقاء. وقدر أنه باعها حائلا، أليس البيع بصح؟ طيب، إذن هذا مثله. فإذا قال قائل ربما تموت البهيمة من الوضع، قلنا وإذا ماتت فهذا احتمال وارد لكنه قليل بالنسبة للواقع. ثم لو قدر أنه وقع فإن البهيمة لم تمت بسبب الحمل، أي بسبب أن صاحب الحمل الذي استثناه تعدى عليها حتى نقول إنها مضمونة عليه، ويكون المشتري هو الذي خاط ورضي. على كل حال، الصواب أنه إذا باع حاملا واستثنى حملها فإن البيع صحيح والاستثناء صحيح، ولا ينافي الخبر. نعم. الصحيح يصح. لا، وعنه لا يصح وهو أصح. هذا ما صحه المؤلف. الأخيرة عنه يصح. وش عندك حمل؟
عندي وإن استثنى حملها فعنه يصح.
نعم.
لأن ابن عمر عقف جارية واستثنى ما في بطنها.
وعنه؟
لا يصح.
هذا.
فإن
ماشي، جاء السؤال ماشي. طيب،
فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا، وإن قلنا لا يصح، وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأنه استثناؤه في الحقيقة،
لأنه استثناؤه
أحدهما لا يصح لأنه استثناه في الحقيقة، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة.
الصواب أنه يصح، كما قلنا لو كانت حاملا برقيق واستثنى حملها بائعها فإنه لا بأس به، فالصواب أنه يصح. والمستثنى بالشرع أقوى، لأن المستثنى بالشرع لا يملك البائع أن يعقد عليه البيع، فيكون استثناؤه أقوى. لكن كيف تكون حاملا بحر وهي أمة؟ نعم، إذا كان سيدها فهي أم ولد، إذا زوجها حر فالولد رقيق. نعم، هذه تصور فيما لو وطئت بشبهة، يكون واطي ظن أنها زوجته مثلا، فإن الولد يكون حرا وعليه ضمانه لسيدها لأنه هو الذي أتلفه عليه. نعم، لكن فوته على سيدها. لو كان نكاحا لكان الولد رقيقا للسيد.
وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح، نص عليه لأنها أشياء معلومة.
ثنية عندنا صح، جاء اسخذ ونسخ، تكون نسخ، وأنت اكتب صح نسخ.
نص عليه لأنها أشياء معلومة،
لأنها ثنيا معلومة.
لأنها ثنيا معلومة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا شاه واشترطا له سلبها وشرطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر.
وهذا واضح أنه يصح. الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلوم، واضح. وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنى الفخذ أو استثنى اليد بعضدها أو استثنى الرقبة أو استثنى الألية فهو جائز. الجلد حساب الجلد أظن يصلح هذا. جاء السؤال يلا محجوب ما جاء جاء
ما لدخل
ها؟
أنا لا أتدخل.
لا إيش؟
لا أتدخل في موضوع الأسئلة.
عجيب. طيب ما خلنا وش السؤال؟
قوله وإن باع دارا إلا ذراعا وهما يعلمان يعلم ذرع أو ذرعاتها لها جد قل أنه مشاحن. كيف يكون الذراع مشاحن دارش
هم يبع شراحين
فلا
وباع عليه ذراعا منها كأنه باعه عشرة.
على هذا يأخذ أي مكان؟
يأخذ أي مكان نعم ما المعين
هذا يعني ضرار الضرار.
لا ولا يعني ممكن المكان إذا قسمت يعني لو فرض أن في قسمتها ضررا تباع الدار وكل واحد كل واحد يأخذ قيمة نصيبه.
طيب شيخ
لا
إذا أخذ هذا الكلام
مؤلفه
يقول ذراع
أحد لا ذراع هذا في المقدار ولهذا اشترط أن اشترط أن يعلم مقداره.
ذراع
إيه لازم يعلم المقدار. لو قال ذراع من هذه الدار ما صح لأن هذا على كلام المؤلف. والصواب أنه إذا قال زراعة من الدار وعين حدد محله أنه صحيح. لا إله إلا الله. مثل هذا إنسان عنده دار زرعها خلى أرض زرعها عشرة أرض وباع عليه ذراعا منها فهمت ويعلم أنها عشرة يصح. لماذا واحد من عشرة فيكون العشر تمام. باع عليه ذراعا من هذه الأرض وهما لا يعلمان ذريعته يصح ولا يصح؟
يصح.
لا يصح على رأيه أما على رأي المؤلف لا. هذا كقفيز من صبرة. القفيز من صبرة مر علينا أن مذهب أنه لا يصح وأن الصحيح يصح. الذراع من أرض غير معلومة الأذيعة كالقفيز من الصبرة التي لا يعلم قفزانه واضح. وعلى هذا فإذا باعه هذه الصبرة إلا قفيزا منها وهما يعلمان قفزانها يصح ويكون بالنسبة واضح. لا ما هي مشكلة. نعم أنه نعم يصح. اي نعم نعم لا شات من قطيع ما يعلم الشات اليبي ما ماذا يمكن ياخذ احسن شات ويمكن ياخذ قليل ما يعمل فيكون مجهولا تمام.
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الثنيا وإن باع حيوانا مأكولا
القاعدة في باب الثنيا قبل أن نبدأ أن يكون المستثنى إيش معلوما سواء علمت نسبته إلى المستثنى منه أم لم تعلم. فمثلا إذا قال بعتك هذه الصبرة من الطعام إلا قفيزا يصح ولا يصح؟ على القول الراجح يصح لأن القفيز معلوم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الدنيا إلا أن تعلم. بعتك هذا القطيع إلا شاة منه في التفصيل إذا كانت الغنم متساوية القيم فالاستثناء يصح لأنها معلومة كذا وإن لم تكن متساوية فإنه على القول الراجح الذي نصحح فيه تصرف الفضول نقول يصح. وإذا أتى بالشاة التي اختارها فللمشتري الخيار يأتي بها، فإذا قال نعم خذها صح البيع، ما يحتاج إلى إعادة العقد، لأن هذا من باب إجازة ما مضى. وكما عرفتم أن من العلماء من يقول يصح بيع ما لم يره وله الخيار إذا رآه، ويصح البيع بالصفة وله الخيار إذا رآه. المهم أنه نأخذ هنا قاعدة، ما اختلف العلماء فيه من أنواع المعاملات المهم أنه نأخذ هنا قاعدة، ما اختلف العلماء فيه من أنواع المعاملات فالأصل فيه إيش؟ الحل. ولهذا نقول لمن منع لا بد أن تأتي بالدليل، فإذا جاء الدليل ووجدنا أنه ينطبق على الأدلة المانعة منعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه إلى السوق فإن بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها منها.
من ثمن؟ نعم. ها؟ ايش؟ عندي فإن بلغت، لا بأس. ما يدري.
وعن الشعبي انه قال: قضى زيد بن ثابت واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني ان يعطيه رأسا مثل رأس.
وعلى هذا يصح، لان المستثنى الان ايش؟ معلوم بالمشاهد. استثنى يقول الرأس، الجلد، السواقط وهي الأكالة، يصح. وذكرنا أن مثل ذلك أيضا اشتراط الألية والفخذ والعرض وما أشبه ذلك، لأن هذا معلوم. فإن قال قائل: وهل تقولون مثل ذلك أن يشترط الكبد والقلب والرئة؟ فالجواب لا، لأن هذه غير معلومة في باطن الجوف، فليست معلومة بالمشاهدة، والأكبار قد تختلف صغرا وكبرا، وكذلك القلوب. نعم.
فصل: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، ودار استثنى سكناها شهرا، وعبدا استثنى خدمته سنة.
الصواب عبد. إذا عندكم كجمل اشتراط ركوبه إلى موضع معين.
دارا عندنا بالنصب.
نعم.
ودارا بالنصب.
حتى دارا ما له وجه إلا لو قال ودارا واستثنى. نعم. يعني مسح المنصوبة. إيه هذا وصل.
وعبد استثنى خدمته سنة صح، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ولأنها دنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة. فإن عرض المشتري على البائع
عرض. أنتم فهمتم فيما إذا اشترط الرأس والجلد والأكارع إذا امتنع المشتري من ذبحها فإن عليه قيمتها لأنها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه يضمنها بمثلها؟ قلنا لأنها دخلت بالتقويم فهي مستثناة من شيء مبيع عوض عنها بالقيمة، فلا يمكن أن نقول لا بد أن تأتي برأس بدله. هذا هو الظاهر، ولو قيل بأنه يجب أن يأتي برأس مثله إذا أمكن فهو جيد. طيب المؤلف بما إذا باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة ذكر أنه لابد أن تكون المدة معلومة وأن تكون المنفعة معلومة أيضا، وضرب لذلك مثلا بجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، وكذلك لو اشترط ركوبه إلى زمن معين لكن بين نوع استعماله في هذا الزمن فلا بأس. نعم.
فإن عرض المشتري على البائع عرضها
عوضها. نعم.
فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها، وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر.
صحيح، لكن لو قال المشتري لما رأى أن البائع أجرها لو قال أنا أحق بها ولي الشفعة فهل يملك ذلك؟ ظاهر كلامهم أنه لا يملك، ولكن الصحيح أنه يملك ذلك لأن هذا من يعني من دفع الضرر عنه أن يأتي إنسان غير البائع يسكنها فإن فيه ضرر عليه، وما دام البائع قد تخلى عنها ولم يتمسك بها فإن مشتريها أحق بها من غيره لأن معه الأصل والمنفعة فرع. فهمتم هذه ولا لا؟ طيب، رجل باع بيتا واستثنى سكناه مدة سنة فقبل المشتري ثم إن البائع أراد أن يؤجر البيت هذه السنة فهل يملك ذلك أو لا؟ المؤلف يقول يملك، نقل عن ابن عقيل أنه يملك ذلك لأن المنفعة له أي للبائع كالمستأجر يستأجر بيتا لمدة سنة فله أن يؤجره لكن بشرط أن لا يؤجره لأحد أكثر منه ضررا كما مر. أقول لو أن مشتري البيت قال للبائع ما دمت تريد أن تؤجره فأنا أحق به أنا أعطيك الأجرة فهل يملك ذلك أو لا؟ يقول ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يملك والصواب أنه يملك ذلك وأنه يقال للبائع خذ الأجرة التي تريد أن تأجرها به منها من المشتري ولا تدخل عليه أناسا قد يضرونه. واضح؟ طيب.
وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريط فكلام أحمد رضي الله عنه يقتضي ذلك بعمومه، ويحتمل أن لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحال الذي استثنى منه شجرة. ويحمل كلام أحمد على من فرط.
هذا هو المتعين أنه لو تلفت هذه العين فلا ضمن على المشتري لأن البائع لم يملك هذه المنفعة من جهة المشتري، وإنما ملكها بالاستبقاء لا بتجديد الملك. مش ما معنى بالاستبقاء؟ لأنه لما استثنى المنفعة كأنه أبقى المنفعة التي تكون تابعة للأصل أبقاها على ملكه. فالصواب المتعين أنها لو تلفت فلا ضمان على المشتري، ولكن إن فرط فيها في تلفها فهنا يتوجه أن يضمن الأجرة للبائع. نعم. ها؟ إيه عندك ويحتمل؟ يحتمل كلام أحمد عندك؟ اقرأ. لا يحمل. تصحيح. نعم. لا ما يجوز، ما يجوز، لا يتجسر ناس على هذا الشيء، ومشكلة إذا استثناها وصارت صغيرة مشكلة. ما يجوز. نقول إذا كنت راضيها، فإذا ذبحناها وطلعنا الكبد فاستثنيها ونزل من القيمة. نعم نعم نعم. الحمل منفصل، مو من الكبد، من الأجزاء. فالحمل لا بأس على قول الراجح يصح أن يستثنيه، لأنه كأنه باعها على أنها حائل. اللبن بمعنى أي، يعني مثل لو باعها شاة اللبون واستثنى اللبن الموجود الآن يعني لا بأس. نعم. في إيش سبق الكلام عليه في باب الإيجار الضال مدي ما حضرت.
نعم. وإن باع المشتري العين صحة وتكون من
إيش لا تقول مؤجر، قل إذا أجر البائع. البائع ما في عقد على شيء معين حتى نقول بربح أو بغير ربح. البائع استثنى المنفعة فقط بدون تعويل. نعم.
وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناثا في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب، فهو كالتزويج في الأمة.
هذا واضح.
ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين. ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر.
من ذلك أن يقول مثلا بعتك بيتي ب100,000 على أن أبقى ساكنا فيه حتى أجد بيتا. هنا المدة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلوم، لا صح. والصحيح أن ذلك صحيح بشرط أن يذكر مدة أعلى، بأن يقول استثنيت سكناه حتى أجد بيتا في خلال سنة، فهذا لا بأس به، لأن أكثر ما عند المشتري أن يسكن هذا إيش سنة، فإذا وجد بيتا قبل السنة انتهت متفق الاستثناء. نعم.
باب الشروط في البيع، وهي على 4 أضرب.
طيب صار استثناء البائع وطأ الأمة المبيعة لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا باع انتقل الملك لمن؟ إلى المشتري. والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهنا انتقل الملك عنه فلا يصح. نعم.
باب الشروط في البيع، وهي على 4 أضرب. أحدها
يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء. لدينا شروط يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروطا في شيء. فما هو الفرق؟ الفرق من وجهين. الأول، شروط الشيء تتوقف عليه صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه في من شرط له ذلك الشيء. فرق واضح ولا غير واضح؟ طيب، شروط الشيء تتوقف عليه صحته. فمثلا نقول شروط البيع 8، إذا فقد واحد منها لم يصح البيع. الشروط في البيع لا تتوقف عليه صحته، فلو اشترط الإنسان في العبد أن يكون كاتبا، المشتري اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا، فهل نقول إذا تبين أنه غير كاتب فالعقد باطل؟ لا، لكن يتوقف عليه لزومه في من شرط له. نقول لمن شرط له أن العبد كاتب الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده لعدم الوفاء بالشرط. أفهمتم؟ طيب، الفرق الثاني، شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد، من قبل المتعاملين ببيع أو إيجار أو غير ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ممكن أن نزيد فرقا ثالثا فنقول شروط الشيء شروط ثابتة شرعا، سواء اشترطت أم لم تشترط. الشروط في الشيء بعضها ثابت إذا كانت مما يحل شرطه، وبعضها محرم لاغي إذا كانت مما لا يحل شرطه. فهذه ثلاثة فروق بين شرط الشيء والشرط في الشيء. نعم، الشروط في البيع هنا الآن، هل هي شروط البيع ولا الشروط فيه؟ الشروط فيه، من واضعها؟ المتعاقدة. نعم.
وهي على أربعة، أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد.
نعم، باع عليه بيتا وقال شرط أنك تسلم من البيت وسلمك الثمن، مش حكم هذا الشرط؟ نعم، هذا لا أثر له سواء شرط أو لم يشترط، لأن هذا هو مقتضى العقد. باعه البيت وقال شرط أني أتصرف فيه كما شئت ببيع أو هبة أو صدقة أو وقت أو غير ذلك، ها؟ ما حاجة له، هذا ثابت بمقتضى العقد. نعم.
الثاني.
نعم. لا، بعتك هذا البيت على أني أسلمك إياه وتسلم الثمن، إيه هذا ما له أثر، لأن معروف أنه لا بد يسلم الثمن وذاك لا بد يسلم البيت. لا، ما هو الأصل، إذا لم نؤجل في الأصل الحلول. نعم.
الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه.
من مصلحة العقد والرهن أحسن، الرهن أحسن، أحسن من اللي عندك، من اللي عندك أحسن من كلمة الشرط. هذا من مصلحة العقد كالخيار، الخيار يعني خيار الشرط، مثل أن أبيع دارا ويقول لي الخيار لمدة شهر، هذا من مصلحة العقد. والأجل بأن يقول اشتريت منك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تؤجل الثمن لمدة كذا وكذا. الرهن واضح، بعته عليك بكذا بشرط أن ترهنني كذا وكذا. والضمين بمعنى أن تأتي لي، أن تأتي لي بضامن. نعم.
الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، ومتى نفق المبيع وإلا رد، أو إن خسر فيه فعل البائع، فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية
وهل يفسد به موجودة نقول هل يفسد، لأنه يعني قال أحدهما لا يفسد ولم يقل لا يفسد.
وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا.
والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد والعقد صحيح، فإذا شرط البائع الذي باع العبد أن ولاءه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط باطل، والدليل على ذلك حديث بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل البيع. ومثل إذا شرط ألا يملك، قال بعتك هذا على ألا تملكه وألا تتصرف فيه وما أشبه ذلك. نعم. وقول أو لا يسلم يعني لا يبيعه سلما، أو لا يعتق يعني لا يعتق العبد. نعم. إيش؟ إيه أنه ما يدخل في ملكك. نعم. وما يدخل في ملكك. شرط باطل هذا، لأنه كما قلت ملك من؟ المهم لو تصور لو حصل هذا. يتصور. قال نعم، قال أنا به ما يملك. طبعا نحن نقول ما اشتراه إلا لأنك هذا الشرط، ولذلك نقول هذا الشرط باطل. نعم. لا باكي.
النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق تجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن، فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها.
كذا عندك مخطوطة. إذا اشترط أن يعتقه ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد والثاني الشرط صحيح، والصواب أن الشرط صحيح لأن البائع قد يكون له في ذلك غرض. فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشترط على المشتري يعتقه فما فائدة المشتري؟ قلنا فائدته أن يكون الولاء له، أن يكون الولاء له. فإذا قال قائل ما فائدة البائع إذا باعه واشترط على المشتري يعتقه؟ قلنا فائدته أنه يأخذ إيش؟ الثمن. بما يكون الرجل هذا ما يستطيع أن يعتق العبد، وهو يرغب أن العبد يعتق وهو ليس عنده مال، فباعه وشرط أن يعتق. ومن المعلوم أنه إذا باعه وشرط أن يعتق سوف ينقص إيش؟ سوف ينقص الثمن كثيرا، لكنه يقول يكفيني ما يحصل من الثمن. فصار كل من البائع والمشتري في هذه المسألة له غرض صحيح. نعم، انتهى الوقت. ما فهمت؟ بلى، إن امتنع من العتق يجبر عليه، والصواب أنه إذا امتنع من العتق أجبر عليه، فإن لم يفعل أعتقه القاضي. بين شروط البيع والشروط في البيع، ولا لا؟ طيب.
الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان: أحدهما أن يشترط عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى، أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف، فهذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه.
هذا الرابع مهم جدا، لا بد أن نعرفه معرفة تامة. ما لا ينافي مقتضى العقد، يعني معناها أن العقد يبقى على ما هو عليه، والبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة، ولا هو من مصلحته، يعني من مصلحة العقد كالرهن والأجل وما سبق. فهذا نوعان: أحدهما أن يشترط عليه عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى. قال: أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك. يقول مالك: إن هذا الشرط فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني، يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري أن يبيعه سيارته. لكن المؤلف يقول: لا يصح العقد لا الأول ولا الثاني. والصحيح أنه جائز، أن هذا الشرط جائز، لأن فيه مصلحة ولا فيه مضرة، والأصل في المعاملات الحل. فإذا قال: بعني سيارتك، قال: أنا ما عندي سيارة، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع لي سيارتك، ما المانع؟ يكون المشتري لا يريد سيارته التي عنده، والبائع كذلك لا يريد أن يتخلى عن السيارة، لابد له من سيارة، ما المانع؟ كذلك أيضا لو قال: بعني بيتك بمثل ريال، قال: ما في مانع، أبيعك بيتي ب100,000 ريال بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة شهرين حتى أجد بيتا أشتريه. يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لأنه شرط عليه عقدا آخر. والصواب أنه صحيح، لأنه ما في مانع، لا ظلم ولا غرر ولا ربا، كل شيء واضح وصريح وفي مصلحة للمتعاقدين. كذلك أيضا مثال آخر: أو يؤجره، هذا الذي ذكرنا يؤجره، ذكرنا الأجار. أو يسلفه، يعني يعطيه سلفا، أي سلما، وهذا غير الاستسلاف القرض. يسلفه يعني يقول: أنا ما عندي مانع أن أبيع عليك سيارتي، لكن بشرط أن تعطيني سلما 1,000 ريال ثمن حب قمح، أعطيك إياه بعد سنة، لأجل أن يستفيد بائع السيارة من ثمن السيارة ومن الدراهم التي أسلمت إليه. كلام معقول؟ غير واضح. طيب جاءني رجل يقول بيع لي سيارتك، قلت ما في مال أبيع عليك، لكن بشرط أن تسلفني، يعني تسلم إلي 10,000 ريال ثمن رز أعطيكه بعد سنة. شوف عندنا البيع وعندنا السلام الذي هو السلام، يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز. لكني أنا أقول لكم الآن، ما فائدة اشتراط بائع السيارة أن يسلم إليه المشتري ثمنا لقمح لرز يشتريه بعد يسلمه له بعد؟ قلنا فائدته أنه يستفيد من الثمن الذي قدم إليه مع ثمن السيارة. طيب أو يشتري منه، جاء إلي شخص وأريد أن تبيعني الفلة الشرطية، قلت ما في مال، لكن بشرط أن تشتري مني الفلة الغربية الغربية، لأني أنا أريد أن يكون الفلتان سواء. فقال ما في مال، فعقدنا البيع للشرقية ب100,000 وللغربية ب100,000 أو بأقل أو أكثر. المؤلف يقول إن هذا إيش، يجوز أو لا؟ لا يجوز، والصحيح أنه جائز ولا بأس به، وسواء عين لكل واحدة منهما ثمنا خاصا أو اشتراهما جميعا بثمن واحد لا بأس. أو يستسلف، يعني يستقر، هذا هو الذي لا يجوز. لماذا؟ لئلا يؤدي إلى سلف يجر نفعا، والسلف الذي يجر نفعا محرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك، طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته، أن يبيع عليه بيته أو فقال لا بأس، لا بأس، بشرط أن تسلفني 100,000، 100,000. فسلفه. الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا؟ جر نفعا، لأن البائع، انتبه، البائع سوف يراعي إقراضه، وسوف يبيع عليه ما يساوي 100 ب90 علشان يأخذ إيش؟ علشان يأخذ القرض، فيكون المقرض الآن استفاد أو ما استفاد؟ استفاد، سيقرض مثلا 100,000، نعم، ولكنه نزل له من ثمن البيت الذي ذكرنا، إذا كنا مثلنا بالبيت، ما يكون منفعة له. فلهذا إذا اجتمع شرط ويجتمع بيع وسلف بالشرط فهذا لا يجوز، أما بدون شرط فلا بأس. وأما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ومعلوم أنه إذا قال رسول الله يحل سلف وبيع فلا يمكن لأحد أن يقول إن ذلك حلال أبدا. لكن قال ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع. بعض العلماء يقول كل بيع تضمن شرطين فهو فاسد، سواء كان الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحة العقد أو لا يتعلق بمقتضاه ولا مصلحته. لا شرطان في بيع، وشرطان نكرة في السياق، إيش؟ النفي فتعم. وبعضهم يقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق يجب أن يحمل على المقيد، فيحمل قوله ولا شرطان على شرطين إذا اجتمعا صار باجتماعهما محذور شرعي، وإذا انفردا لم يكن في ذلك محذور شرعي. وأما مجرد الشرطين فهذا بعيد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراده. مثال ذلك، مثل رجل باع على شخص بيتا وشرط المشتري على البائع، شرط عليه أن يزوق هذه الحجرة، يعني يجعل فيها ديكور، وأن يفتح بابا للحجرة الثانية، هذا شرطان. هل نقول هذا حرام؟ ما أحد يقول هذا حرام، لا أحد يقول هذا حرام وإن كان شرطا. وكذلك ما ذكرنا أنه الراجح إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيت آخر أو حاجة أخرى فإن ذلك لا يضر. وعلى هذا فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله شرطان في بيع كل شرطين إذا اجتمعا حصل باجتماعهما محظور، وإذا انفردا لم يحصل بواحد منهما محظور. ثم قال ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. نعم نهى عن بيعتين في بيعة، لكن من قال إن هذا منه؟ من قال هذا؟ من قال هذا منه؟ العلماء مختلفون. منهم من قال بيعتان في بيعة أن يقول خذ هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ومنهم من قال بيعتان في بيعة بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني الكتاب، هذا بيعتان في بيعة. وما دام العلماء لم يتفقوا على تفسير الحديث فإنه يجب أن نطبق الحديث على ما تدل عليه السنة، والسنة دلت على أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. وصورتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذه السيارة بعتها عليك بعشرة آلاف لمدة سنة، الثمن الآن مؤجل ولا غير مؤجل؟ كم؟ سنة. ثم أخذ المشتري ثم عاد البائع إليه وقال بعنيها بثمانين نقدا، فباعها، هاتان بيعتان في بيعة، البيعة الأولى والبيعة الثانية، والبيعة الثانية. ولهذا قال الرسول فله أوكسهما أو الربا، إن أخذ البائع الأول، إن أخذ بالبيعة الأولى فقد رابع، لأن حقيقة الأمر أنه أخذ 180، وإن أخذ بالبيعة الثانية أخذ بأوكسهما أي بأنقصهما. ومعلوم أننا إذا وجدنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر كلامه المجمل فإن الواجب الأخذ به، الواجب الأخذ به. وهذا الذي قلته هو الذي فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واضح لا غبار عليه. وإنما كانت البيعتان في بيعة على الوجه الذي ذكرت محرمتين، لأنه حيلة على ربا النسيئة والفضل بإدخال سلعة بينهما غير مقصود، فهو إما حيلة وإما ذريعة. ولهذا سمى ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيعة سماها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة من القماش. كلام ما أدري وش واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. يلا الثاني.
الثاني أن يشترط للمشتري منفعة البائع في المبيع.
نعم.
أن يشترط للمشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو
قبعة
أو
سلة كيف؟ فلعة، نعم يقول الفلعة القطعة، والمقصود هنا القطعة من الجلد. أنا عندي قبعة أحسن من قلعة، لأن قلعة القطعة من الجلد ما تناسب الثوب.
نعم
كيف؟ نعم طيب.
أو فلعة ويشترط حذوها نعلا.
أي تمام. الآن اشترى فلعة موس مو. إذن فلعة معطوفة على ثوبا لا على قوله قميص. نعم.
أو حطبا ويشترط حملة، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها واشتهر ذلك ولم ينكر، ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وقال الخرقي إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد. فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها. ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه، لأنه شرط
منفعة البائع.
نعم.
شرط فيه منفعة البائع. لا مشكلة، أنا حتى عندي اختلاف.
ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. وقال القاضي
طيب المهم عرفتم هذه المسألة. المسألة يشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع، مثل اشترى منه قطعة قماش وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها ثوبا، أو قطعة جلد وقال بشرط أن تخيطها أن تخرزها نعلا. الآن اشترط المشتري على البائع نفعا، وهو في الأول ايش؟ خياطة الثوب، والثاني خرز الجلد. المنفعة الآن هي خارجة عن المبيع ولا في المبيع؟ في المبيع. يقول المؤلف ان هذا جائز، لكن انتبه، منفعة البائع في المبيع. طيب فإن شرط منفعة المبيع البائع في غيره، في غير المبيع، قال اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخرز لي هذا النعل، يقول المشتري للبائع، أيجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز، لأن هذه هي المسألة الأولى، هذه بيع وإجارة. أما المسألة التي ذكرنا فهي شرط في منفعة في المبيع. واضح؟ ها؟ طيب، أن يشترط منفعة المبيع البائع في المبيع، يعني أن يشترط على البائع منفعة في المبيع. المال لا، المشترط من الآن؟ المشتري اشترط على البائع منفعة في المبيع. مثال ذلك، اشترى منه ثوبا يعني غير مخيط، قطعة قماش، وقال اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها لي قميصا، فوافق. الآن الشرط شرط منفعة، منفعة من؟ لا، منفعة البائع، يعني المشتري اشترط أن ينتفع من البائع، فهنا منفعة البائع من باب إضافة المنفعة إلى نعم إلى الفاعل، لكن على أنه مطالب بها. الصورة مثلا اشترط المشتري على البائع نفعا يكون في نفس المبيع. المثال يوضح يا أخوان، ما مشكلة. اشترط قطعة قماش 50 ريال، قال بشرط أن تخيطها لي قميصا، ويذكر المنفعة. يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، إن هذه منفعة المبيع. كما لو اشترط على البائع أن يكون حسن الخط إذا باعه عبدا مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه منفعة المبيع. قلت لكم لو أنه اشترط، لو أن المشتري اشترط على البائع نفعا في غير المبيع فهذا ينبني على خلاف المسألة الأولى في النوع الرابع، على القول بأنه لا بد عقدا آخر إذا لم يكن محذور شرعي فهذا جائز، لكن على المذهب ليس بجائز. مثال ذلك، اشتريت ثوبا من بائع وقلت له اشتريته منك بمئة بشرط أن ترقع لي ثوبي الثاني، يجوز أو ما يجوز؟ داخل على كلام المؤلف الآن، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير المبيع، فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولأنه بيع جائز الآخر. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.